بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقترب من سيرته أكثر، لابد أن تتعرف على حياته أكثر. سوف نبدأ من اليوم إن شاء الله سلسلة حول اليوم النبوي، يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي تقترب من حبيبك أكثر، لكي تتعرف عليه أكثر. إن من عرف رسول الله أحبه، إن من عرف رسول الله أحبه. فما أسعدنا بمعرفته، وما أسعدنا بالتأسي به، وما أسعدنا إن شاء الله بشفاعته يوم القيامة، يوم أن يأذن له ربه فيها إن شاء الله. سوف نمضي مع ساعات يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي نرى كيف يستثمر كل دقيقة وكل لحظة تمر عليه في يومه. نعم، وهو يرى يعني الخيام وهي تضرب على مشارف العمر. كل يوم يمضي، كل ساعة تمر لا ترجع أبدا. الحسن البصري كان يقول: ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. سوف تلمح في هذه السيرة كيف تكون حيوية الحياة، وكيف يكون تدفقها مع تدافع ساعات اليوم، ومع استثمار كامل، ومع استثمار متوازن لكل لحظة تمر عليه في هذا اليوم. سوف نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه، سوف نمشي معه في أسواق المدينة، سوف نسمع صوته الحاني معلما، وسوف نسمع صوته المخبت ذاكرا ومصليا وداعيا لربه عز وجل. سوف نجلس على حصيره البسيط التي كان ينام عليها فتؤثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه. سوف نأكل من طعامه القليل الذي يؤثر به. تستطيع أن تراه نائما، وأن تراه قائما، وأن تراه جالسا. تستطيع أن تراه منفردا، وأن تراه بين أصحابه وبين أزواجه. كانت حياته كأنها كتاب مفتوح، بل هي كتاب مفتوح. كيف كان يتعامل مع دورة الزمن اليومية؟ كيف كان يقضيها؟ لقد كانت عيون أصحابه من حوله كأنها كاميرات، مثل هذه الكاميرات، فيتسجل بدقة يعني كل دقائق حياته وتفصيلاتها صلوات ربي وسلامه عليه. يعني حتى إن ظلام الليل لم يكن ساترا للقلوب التي عشقت هذا النبي، فتستطيع أن ترى حتى من خلال سواد الليل ما الذي كان يفعله إذا جن عليه الظلام. كيف كان يقضي ليلة؟ يعني بل حتى الحيطان التي كانت تستر بيته لم تكن مرتفعة جدا لتحجب حياته الخاصة. يعني كان يصلي داخل بيته، فالصحابة في المسجد يستمعون إلى قراءته فيصلون بصلاته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، كانت القلوب والعيون داخلة معه حين يأوي إلى فراشه، ف فترمقه في استغراق نومه وترمقه في توثبه إذا استيقظ وقام صلوات ربي وسلامه عليه. سوف نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تكفي طبعا هذه الحلقة ولا الحلقة التي بعدها، هنعيش يوم بالراحة كده بهدوء حتى نتعرف أكثر ونقترب أكثر. إن أحد الدعاء سكان الرياض كان يقول: إني أعرف النبي أكثر من معرفتي بأبي. ظللت أعيش مع دقائق السيرة لحظة بلحظة، ساعة بساعة، فقال: والله أعرفه أعرف عنه أكثر مما أعرف عن والدي. الحب، الحرص على التأسي، الحرص على المتابعة، الحرص على الاقتداء. أنت أمام أعظم من مشى على الأرض، أعظم شخصية خلقها الله جل وعلا، يعني مشت على الأرض وجعل حبها أصل الدين، جعل حبها وتوقيرها وتعظيمها أصل الدين. يعني لابد أن يكون حبه أغلب عليك من حبك لنفسك ولوالديك ولأولادك وللناس أجمعين. ويوم ما يحدث هزة في هذا المعنى، لسه لم تستوي قدماك على أرض الإيمان الكامل بعد. فأنا أرجو أن نتهيأ نفسيا وأن نتهيأ إيمانيا وأن نتهيأ معنويا لكي ندخل إلى هذا الحرم، لكي نتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا صاحب القلب الكبير، وقفت في محرابك الأسنى وقلبي محرم. يا صاحب القلب الكبير، وقفت في محرابك الأسنى وقلبي محرم. يأبى ضميرك أن تعذب هرة وحياتها عبثا تباح وتعدم. إن قال داعي الحق من يتقدم، فأنا الحقيقة كلها أنا مسلم، ومعلمي في العالمين محمد صلى عليه الأنبياء وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. طب نبدأ اليوم، بيبدأ منين؟ من الفجر. نعم، تعالوا بنا نبدأ من لحظات الفجر. لحظات الفجر هذه كان يسبقها نوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أتى عليه وقت الفجر إلا كان نائما قبلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم في منتصف الليل، يقوم نصفه ثم ينام الثلث الأخير من الليل، يأخذ طاقة لكي يتوثب ويتهيأ لصلاة الفجر، وقد أخذ قدرا من الراحة، لا يقوم والجسم متكسر والتعب آخذ بخناقه. انظر إلى هذا التوازن. فأمنا عائشة تقول: ما كانت تأتي عليه لحظات الفجر هذه إلا وكان نائما قبلها، ليأخذ حظه من النوم بعد أن سبح سبحا طويلا مع ربه عز وجل، وبعد أن كدح كدحا طويلا في قيامه بين يدي ربه جل جلاله. طيب، كان يؤذن بلال فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما أول شيء يفعله إذا استيقظ؟ نعم، كان يتناول سواكه ليستاك به. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة فمه وعلى حسن الرائحة التي تنبعث منه حرص ملحوظ جدا. نعم، كان إذا استيقظ من النوم أول ما يفعله أنه يشوص فاه بالسواك، وكان إذا دخل بيته من الخارج أول عمل يفعله إذا دخل البيت أنه يشوص فاه بالسواك. أول شيء يفعله إذا استيقظ من نومه أن يتناول سواكه فيستاك به، ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ثم يجيب المؤذن. إذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. قال وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال وأنا، يعني وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وإذا قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. طب في سنة جميلة هنا أرجو أن يعني أن نذكرها، باب من أبواب الخير يعني العظيم جدا الحمد لله. أن الشخص إذا سمع المؤذن يتشهد، يعني فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، غفر له ذنبه. فدي فرصة تستجلب سبب من أسباب المغفرة يعني أثناء الأذان. طبعا اختلف أهل العلم هل يقولها بعد الفراغ من الأذان بالكلية، ولا عندما يسمع بعد أن يفرغ المؤذن من الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعني فهو يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يضيف هذه الزيادة النبوية الجميلة ثابتة في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة الصحيحة، يعني من قال حين يسمع المؤذن، وفي رواية حين يتشهد، وهذا لعله يرجح أنها تقال عند التشهد وليس عند الفراغ من الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، غفر له ذنبه. نعم، غفر له ذنبه. اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. ثم ينبعث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، إن كان بحاجة إلى غسل اغتسل، كان بحاجة إلى الوضوء توضأ. نعم، ربما قام إلى الصلاة من غير وضوء وهو نائم، يعني كان قد سبق ذلك نوم، فيقال له في ذلك فيقول تنام عيناي ولا ينام قلبي. كان ينام مضطجعا. يعني لو افترضنا يعني أن حدثا قد جرى له فإنه يحس به ويتوضأ منه، ومن أجل هذا عنون الفقهاء فقالوا إن النوم لينقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم له خاصة، النوم لينقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والتعليل أنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. في الحديث الصحيح اللي اتفق عليه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، نعم، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ. نعم، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى فلم يتوضأ. أهل العلم يذكرون هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو عدم نقض الوضوء النبوي بالنوم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا تنام عينه ولا ينام قلبه، فإذا حدث له حدث استشعر هذا. والكلام هذا ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لفتح الباري، وهذا معروف في كتب السنة المطهرة. طيب، اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. ثم يصلي ركعتي الفجر، فين؟ في البيت. فين؟ في البيت. ثم يصلي ركعتي الفجر، فيصلي صلاة خفيفة حتى يقول القائل هل قرأ فيها بأم الكتاب، لشدة ما يخففها. ودي برضو مسألة برضو ننتبه ليها، حيانا يأتي بعض إخواننا ويكون جاي أصلا متأخر، فيقف يصلي ركعتين الفجر ويطول فيهم جدا. جزاك الله خير، الخشوع جميل في الصلاة وطول الركوع السجود جميل، لكن في ركعتين الفجر بالذات السنة فيهما إيه؟ التخفيف، حتى كان القائل يقول: هل قرأ فيهما بأمي الكتاب لشدة ما يخففها. طبعا كما تعلمون يقرأ بعد الفاتحة الأولى، بعد الفاتحة في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. وأحيانا يقرأ هذه السنة أيضا، نستحضرها، نفعل هذه مرة وهذه مرة، يعني كان يقع في الركعة الأولى آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طب إذا فرغ من صلاته، هو لسه لا يزال فين؟ في البيت. فإذا فرغ من صلاته، إن كان زوجته مستيقظة، نعم تحدث ما حديث المؤانسة والإسعاد، كانت نائمة الضجع على شقه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بين الأذان والإقامة يضطجع الضجعة خفيفة على شقه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه. المؤذن بلال فهو اللي حارس المسألة دي، فإذا رأى بلال نعم رضي الله عنه أن الناس قد اجتمعوا في المسجد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى: الصلاة يا رسول الله. فيخرج رسول الله إليهم من بيته عند إقامة الصلاة، فإذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء، رفع طرفه إلى السماء وقال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أو يجهل علي. طب نقف وقف عند رفع البصر إلى السماء. لا يجوز رفع البصر إلى السماء يعني أثناء الصلاة بلا نزاع، ينفهم بتصلي وعمل كده يعني لا يجوز، يعني يكره بل قالوا يحرم أن ترفع بصرك إلى السماء أثناء الصلاة. وفي الباب أحاديث صحيحة: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا جدا، وطبعا هذا من أوجه تعليله أنه فيه يعني إساءة للأدب عندما تقف بين يدي الله عز وجل، فأن تقف خاضعا منكسرا لا تخف وهكذا ترفع وجهك. طب لكن ماذا عن رفع البصر خارج الصلاة؟ نعم رفع البصر خارج الصلاة أثناء الدعاء لا حرج فيه، يعني لعدم ورود ما يدل على المنع من ذلك، وقد ذكر هذا أهل العلم في كتبهم وفي الباب نصوص زي النص اللي معانا ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته في طريق الصلاة كان يرفع بصره إلى السماء ثم يدعو بدعاء الخروج من المنزل. ومن أجل هذا البخاري عنون في صحيحه فقال: باب رفع البصر إلى السماء. البخاري عنون في صحيحه فقال: باب رفع البصر إلى السماء. وذكر قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. لابد أن تنظر لكي ترى السماء وأنت تتأمل في آيات الله عز وجل. وقول عائشة رضي الله عنها: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى رفع النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى السماء، أي عند وفاته عندما قال في الرفيق الأعلى: اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. وفي الباب كما تعلمون يعني قصة، في قصة لطيفة: المقداد شرب يعني شرب شراب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي بدون علمه، وعملت له كهرباء شوية كده. تعال نحكي القصة اللطيفة دي في صحيح مسلم. عندما شرب شراب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون علمه وفيه، ثم أتى المسجد فصلى اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. مين كان شرب الشراب؟ المقداد. نقرأ القصة في صحيح مسلم: نعم يقول قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جوع شديد. نعم فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، لم يضيفنا أحد، نعم لأنه ليس عندهم ما يضيفونهم به. نعم فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز، فقال لي يا مقداد جز ألبانها بيننا أرباعا. كويس، جز ألبانها بيننا أرباعا. نعم فكنت أجزئه أرباعا فيشرب كل إنسان نصيبة ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة. نعم فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، نعم فحدثتني نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى، فلو شربت نصيبه هيحصل يعني؟ هو أكيد هو ماشي حد ضيفه من الأنصار وكل وشرب والبسط الحمد لله، فما فيش مانع أننا إيه أشرب الشوية دول. نعم فلم أذل كذلك، أما لا يأخذ ويدي منه وبين نفسه، ولم أذل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته. نعم ثم غطيت القدح. نعم فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث، وانا عملت ايه وايه اللي حصل يعني؟ اما ليه يلوم نفسه على على ما يعني صنع. ثم قال فقلت يجيء رسول الله جائعا ولا يجد شيئا. بعدين يعني قال فتسجيت غطيت نفسي. ثم قال وعلي شملة من صوف، كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرست على قدمي خرج رأسي. ثم قال وجعل لا يجيئني النوم، من العمل اللي عملها دي مش قادر ينام، وجعل لا يجيئني النوم. ثم قال وجعلت أحدث نفسي. نعم ثم قال وأما صاحباي فناما. نعم فبينا أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ومعه ناس يسلم بالراحة، المستيقظ يسمعه والنائم ما تعملوش إياه إيقاظ ولا إزعاج. ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا، القدح فاضي. نعم فقال اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. ثم قال واغتنمت الدعوة فعمدت إلى الشملة فشددتها علي. نعم فقمت إلى الشفرة. عايز كيف النبي صلى الله عليه وسلم يروح يذبح واحدة من الأعنز دي عشان يطهيها ويقدم طعامها للنبي صلى الله عليه وسلم كفارة عن شوت اللبن يشربهم. نعم ثم قال يعني فأخذتها ثم أتيت الأعنز يعني فجعلت أجتسها أحس عليها يعني أيها أسمن فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدته حافلا، دي يعني أضرعها مليانة مليانة لبن رغم أنها لسه محلوبة. نعم قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه. إناء كبير أو كده ما فكروش أبدا في يوم الأيام أنهم يجيبوا الإناء الكبير ده عشان يحلبوا فيه عنزة، يعني الواحد يجيب إناء طبعا قد الحلبة يعني، إنما حاجة ضخمة كبيرة كده ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه. يعني ثم قال فحلبت حتى ملأت القدح ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ يعني فقلت اشرب يا رسول الله اشرب يا رسول الله. يعني خلي الموضوع مستور يعني اشرب يا رسول الله. نعم فرفع رأسه إلي فقال يعني سبحان الله فرفع رأسه إلي فقال بعض سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ احكي الموضوع وإيه اللي حصل بالضبط. نعم بعض سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ فقلت يا رسول الله اشرب ثم الخبر، اشرب في الأول وأحكي حكاية بعدين. اشرب. نعم. ثم الخبر، نعم، فشرب حتى روي ثم ناولني فشربت، فلما عرفت، نعم، فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض. نعم. فقال ما الخبر؟ فأخبرته. نعم. فقال هذه بركة نزلت من السماء، فهل لا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا؟ يا ربنا بارك في يعني أضرعي، أعنس، كانت فارغة فأصبحت حافلة وجاءت بهذا اللبن الكثير، فهذه بركة نزلت من عند الله عز وجل، فلماذا لم تخبرني؟ لكي نوقظ صاحبينا لكي يشربوا معنا. فقلت والذي بعثك بالحق إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. فدما أنت تمام 100% سيبك من الإيه. فقلت والذي بعثك بالحق إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. حيث كما قلنا يعني أخرجه مسلم في الصحيح. طيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخرج من بيته يعني ثم يرفع بصره إلى السماء فيقول بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا رب العالمين، أو أجهل أو يجهل علي. نعم. فإذا دخل المسجد كما تعلمون قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وطبعا هذا ليس دعاء، هذا الدعاء عام في المساجد كلها، ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه دعاء عام، من دخل مسجدا في أي لحظة من اللحظات فإن هذا هو الدعاء المأثور، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رآه بلالا داخلا المسجد أقام الصلاة، يعني لا شايف النبي داخل أو ما شوفه داخل كده يقيم الصلاة، يعني لا يقيمها إلا إذا رآه داخل. وإذا رآه أصحابه قاموا إلى الصلاة، ثم قال وربما خرج ورأسه ينطف أو ينطف، فيها اللغتين، ينطف أو ينطف ماء من أثر الغسل. نعم. وربما خرج ووقف في مصلاه ثم تذكر أنه جنب ولم يغتسل فقال لهم مكانكم، ثم رجع إلى بيته فاغتسل، ثم خرج إليهم ورأسه يقطر ماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرج من هذه العوارض البشرية التي تعترض كل الناس، ما كان يتكتمها ولا يتحرج منها، إنما كان بشرا من البشر. نعم. يرى الناس في حياته واقع حياتهم كأنه مرآة تعكس الحياة البشرية في صورتها التلقائية والعفوية. تعلمون أن منذ فترة حدث في المسجد النبوي في صلاة المغرب، أن الشيخ الحذيفي وقف يعني عندما كبر صلاة المغرب ووقف فلم يقرأ، ثم خرج وقال يعني مكانكم دقيقة، يعني ثم ذهب وتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة، ما في شيء. لقد حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم انه نسي الاغتسال مش نسي الوضوء، فيعني كل هذه العوارض انما الله جل وعلا يجريها على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون فيها أسوة ولكي يكون فيها قدوة لكي يتعلم الناس ولا يجدون حرجا إذا أصابهم عارض من هذا. طبيعي جدا تكون في منتهى طبعا الشجاعة، طيب أنت فعلا أقيمت الصلاة وقفت، وسواء يعني قبل أن تصلي أو بعد أن دخلت في الصلاة في بداياتها، وكشفت أن أنت يعني غير متوضئ، ما تركبش معه ويقول خليني أكمل، الفضيحة وحشة. لا مش الفضيحة وحشة، اللي أوحش منها أنه بتصلي من غير وضوء فتبطل صلاة. طبعا الناس لا تبطل صلاتهم لأنهم لا يعرفون أنه من تشيل الوزر ده كله وتشيل الذنب، لا بمنتهى الشجاعة والقوة تقول تأخذوا يا أخوانا انتظروا مكانكم أو تقدم واحد تستخلفه هذه أو تلك. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. يعني البخاري عنوان في صحيح فقال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. تيمم عند فقد الماء، لكن الماء موجود برا ما بقولش أسهل لي. وطبعا يمكن لعل سهولة الوصول يعني إلى الماء في مثل هذا المسجد أسهل من وصولي فين في المسجد الحرام. ومع هذا البخاري عنوان فقال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. وساق حديث أبي هريرة، نعم قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، نعم فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. فلا ينبغي أن يتحرج المسلم إذا أصابه عارض من هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. إذا قام في مصلى قال لأصحابه: سووا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيسكت إسكاته ما بين التكبيرة والقراءة. يعني ماذا يقول فيها؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا صورة أو نوع من أنواع يعني أدعية الاستفتاح، وفي الباب أدعية أخرى: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يعني لا بأس المصلي يأتي بهذه مرة وبهذه مرة، من تمام الاقتداء أن تأتي بها جميعا، مش مرة واحدة، يعني مش في صلاة واحدة، في هذه تأتي بهذه مرة وبهذه مرة، يعني فتتأسى به في تنويعه لأدعية الاستفتاح: صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يجهر بالفاتحة، يقرأ قراءة مفصلة مترسلة ويقطع قراءته آية آية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى نهاية الفاتحة. ويقرأ قرآن الفجر ويطيل القراءة، قد يقرأ من 60 إلى 100 آية. الناس لسه قايمة من النوم مبسوطة، تستقبل يوم جديد وفيه استعداد إنها تقف. وعلى كل حال الطول والقصر مسألة نسبية، الشخص يأخذ بها حس المصلين وحس من خلفه من الناس. إن كان يوم جمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، الركعة الثانية سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا أتم صلاته وسلم منها قال وهو في مكانه ووجهه تلقاء القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف عن يمينه. ذا القدر الذي قال وهو مستقبل القبلة، بعد هذا يستكمل يستقبل الناس بوجهه سواء من اليمين أو من اليسار، فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، فكل ذلك يعني سنة، لكن كان انصرفوا عن يمينه أكثر. فأول ما يسمع منه أصحابه إذا أقبل عليهم بوجه قوله: نعم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، نعم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جد هو الحظ والغنى، يعني لا ينفع يوم القيامة إلا الإيمان والطاعة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحات فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. نعم. ثم يسبح الله ويحمده ويكبره لو اختام الصلاة المعروف. وفي على فكرة يعني صيغ مختلفة لختام الصلاة، من بين الصور أن تقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، 25 في 4 أدمي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده شكل من الأشكال، صيغة من الصيغ المأثور. أو أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وأحيانا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 ولا يكمل يعني. وقد يقول من كل واحدة من دولة 11 مرة، يبقى المجموع يعني 33. يعني هذه صيغ مختلفة مأثورة، لعل يمكن تختلف بخلاف الشخص المستعجل اللي هو خارج بسرعة ولا اللي قاعد في يعني المسجد. لكن إذا استكثر من الاستغفار والدعاء والذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. استقبل يومه بعد هذا بجوامع الذكر، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. إذا أمس بدل جمت أصبحنا يقول أمسينا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ما كان يدعو حين يصبح وحين يمسي صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ويكثر الاستغفار فيستغفر الله في كل غداة 100 مرة في الصبح، من ضمن التروية الصبح اللي هي على الريق دي، يستغفر الله كل غداة 100 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم. نعم. فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. يعني إلى أن قال أبو هريرة إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 1000 مرة، وذلك على قدر ديتي، على قدر يعني على قدر حاجتي للاستغفار. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان أبو المنهال يقول ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير، إن دواء الذنوب الاستغفار، وفي حديث أبي ذر مرفوعا: إن لكل داء دواء، وإن دواء الذنوب الاستغفار. إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من استغفار، أكثر لها من الاستغفار. اللهم اهدنا يا ربي سواء السبيل، اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. نعم، كان يكثر من الاستغفار، يستغفر الله في كل غداة 100 مرة. في أثناء هذا وهو قاعد الصبح دي، يأتي خدم المدينة بأيديهم الأقداح فيها الماء، نعم، يتبركون بوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في هذه الأقداح في آنيتهم، فما يؤتى بإناء إلا غمس فيه يده. وربما أتوا إليه في اليوم الشديد البرد فيضع يده في آنيتهم صلوات ربي وسلامه. وإحنا ذكرنا إن بركة الذات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجسده مبارك وريقه مبارك، وكل أمر اتصل به شعره مباركا يقسم بين أصحابه، وكان ريقه مباركا، فكل شيء اتصل به صلوات ربي وسلامه عليه فإنما هو مبارك، والصحابة كانوا يلتمسون البركة من هذا. لكن هذا لا يتعدى إلى غيره، فإن بركة الذات مرتبطة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم يلتف حوله أصحابه وهو جالس في مصلاه، يقبل إليهم بوجهه والدنيا تنور، فيسفر ضوء الصباح عن ضياء وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما بدأهم بموعظة. كان يحدث بعد صلاة الفجر يبدأهم أحيانا بموعظة، كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهنا وقفة لطيفة أن كلمة وسنة الخلفاء الراشدين، يعني كان يكفي أن يقول عليكم بسنتي، لكن التطبيق العملي لهذه السنة، الترجمة العملية الصحيحة للسنة، إنما تتجلى في أعمال الراشدين. ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إليه، وأولى الناس به، وأحرصهم على هديه وعلى اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. وتجدون هذا المعنى مكرورا في مواضع شتى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكيف تعلم مشاقة الرسول؟ بأن تتبع غير سبيل المؤمنين. يجمع المسلمون المؤمنون على أمر فأنت تخالفهم فيما أجمعوا عليه من أمر الدين، هذا مشاق للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة. الشيعة يقولون بعصمة أئمتهم، ونحن نقول بعصمة الأمة وليس بعصمة الأئمة. الأمة لا تجمع في مجموعها على باطل، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ونقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فبينه في وجهه الإيجابي وبينه بما يعكسه الوجه السلبي، هذا صراط الذين أنعم الله عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أجل هذا أيضا قال الله جل وعلا في كتابه نعم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فحدثنا عن سبيل المؤمنين وحدثنا عن سبيل المجرمين. وفي حديث الفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الترجمة العملية طبعا فيما أجمعوا عليه، وفيما اختلفوا فيه ينبغي أن ندور في فلك اجتهاداتهم ولا نخرج عنها في الجملة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. فيعني لما بنقول إن الكتاب والسنة ينبغي أن يفهم في ضوء ما فهمه منهما سلف هذه الأمة، هذه الزيادة ليست زيادة تجميلية ولا زيادة ديكورية ولا زيادة متحفية، زيادة أصلية أساسية مقصودة. يعني وإلا خوارج قديما والخوارج حديثا دعاة التكفير، وقد ناقشت كثيرا منهم منذ أكثر من يعني 25 سنة، أبدا لا يتحدثون إلا بالقرآن والسنة، لكنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. فالضابط في هذا أن تسأل نفسك كيف فهم صحابة رسول الله هذه الآية أو هذا الحديث لكي تدور في فلك الفهم الراشد. صحابة كما كانوا حجة في نقل نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، كانوا حجة كذلك في الفهم الراشد والصحيح للمحكمات والقواطع والجليات من هذه النصوص. وأنا ضربت أمثلة يعني فقط مثال واحد يعني أختم به، إن دعاة التكفير يقولون نحن مرجعياتنا القرآن والسنة وفقط، ما لنا علاقة لا بكلام الفقهاء ولا العلماء، ليس لنا مرجع إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله عز وجل. طيب جميل، لكن كيف تفهم ما جاء من عند الله تعالى وما جاء من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولك قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خلود الأبد للكفار، يبقى اللي يعصي كافر، تبقى المعصية كفر. شوف آية في القرآن الكريم في سورة الجن، تعبأ تقول للنووي وابن حجر والألباني والشافعي، لا 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 لا، أنا عندي كلام النبي بس وعندي كلام الله عز وجل. الله جل وعلا قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. عندما يقطع أو يفصل ما بينك وبين أهل العلم وحملة الشريعة يعبث بك يمنة ويسرى. المشكلة مش مع النص، كلنا ندين للنص نؤمن به ونسلم له، الخلاف كيف فهم هذا النص. أقبل فهمك أنت لهذا النص ولا أخذ فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أخذ فهمك أنت ولا أخذ فهم مثلا مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وكذا وكذا، ولا فهم البخاري ومسلم. الخصومة مش دايما حول النص، طبعا أحيانا تكون حول النص لكن مش دايما، خاصة في مسائل الفقه وأيضا في مسائل يعني اعتقاد تكون حول فهم النص. يبقى اللي بيناقش لا يرد النص عشان تقول له أنا ما يملك كلام النبي وإنت، يا أخي أنا لا أرد كلام النبي، أنا أرد فهمك أنت لكلام النبي. أنا مش موافق على طريقة فهمك أنت للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندي فهم أبي بكر وفهم عمر وفهم عثمان، لأن عندي فهم الشافعي وعندي فهم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم. الخصومة إحنا كلنا متفقين على مرجعية النص، الخلاف بيني وبين حتى لا تزايد على هذه النقطة ولا تخرج عن محل النزاع. ما بنتكلمش على ان واحد قبل النص واحد يعني واخر قد رد، لا، احنا متفقين على مرجعية النص، خلاف حول ثبوت هذا النص أو حول تأويله وفهمه، هل ثبت أم لا؟ بقضية يرجع فيها إلى المحدثين، وكيف فهمته يرجع فيها إلى الفقهاء أهل الفقه ومن قبل هذا الصحابة والتابعين ومن جعلهم الله أعلاما ومنارات طريق الهدى على مدى تاريخ المسلمين. يبقى عندما نتحدث عن مرجعية فهم السلف الصالح لنصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، هذه ليست زيادة من أجل تجميل الكلام وتزيينه، زيادة حقيقية لها دلالة حقيقية ولها مقصود حقيقي، وهي عاصم من كثير من القواصم، إذا أمسكتها بيدك فإن الله يحول بها بينك وبين الزيغ والزلل في كثير من القول والعمل. سأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ويحمينا ويرفع في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقب إن شاء الله تعالى. هنتابع في هذا الموضوع الجميل، وهنمشي مع اليوم النبوي خطوة 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 إلى أن تزداد معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنزداد محبة له، ونزداد تأسيا به، ونزداد متابعة له صلوات ربي وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
مثل نوري كمشكاة، مشكاة هامل فيها مثبات.